بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: قال كتاب الصيام الاصل فيه قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الايات. قال: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ: فاقدروا له 30، وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري. نعم، هذا كتاب الصيام. والصيام لغة بمعنى الإمساك، فكل إمساك عن طعام أو عن كلام أو عن سير يسمى صوما. والله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صوما أي صمتا، ويقال صامت الريح إذا ركدت، وصامت الخيل إذا توقفت عن الجري والحركة. وأما الصيام شرعا فهو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ما هو الصيام شرعا؟ هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن المفطرات بالنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. فالصوم أحد العبادات العظيمة والجليلة، هو التعبد لله بالإمساك بنية. فليس كل إمساك عن طعام وشراب وجماع يعتبر صوما شرعا حتى يكون بالنية. هو التعبد لله بالإمساك بالنية عن المفطرات، والمفطرات منها الحسية كالأكل والشرب والجماع، وهناك أمور معنوية تخدش في هذا الصوم كالغيبة والنميمة والكذب والبهتان والمعاصي عموما. ولهذا فلا يكون الصوم كاملا ويؤجر عليه صاحبه الأجر الموعود في الأحاديث إلا إذا تمم صومه بالإمساك عن المفطرات وحفظ هذه الجوارح. فالله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية الكريمة التي هي الأصل في صوم رمضان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبين الله سبحانه وتعالى الحكمة من فرض هذه العبادة، ألا وهي تحصيل التقوى. ليس المقصود من الصوم هو الامتناع فقط عن الطعام والشراب والجماع، ولكن المقصود الأعظم من الصوم ما يترتب على هذا الامتناع من كسر النفس وقمع الشهوات وتهذيب الأخلاق وتحصيل تقوى الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ابتدأ آيات الصيام بطلب تحصيل التقوى لعلكم تتقون، وختم آيات الصيام بطلب تحصيل التقوى، فقال سبحانه وتعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فليكن الصائم على علم وعلى انتباه من أن المقصود الأعظم من الصوم هو تحصيل التقوى. كيف يصل إلى تقوى الله سبحانه وتعالى بهذا الصوم؟ فإن هذه الأمور هي الباعثة في الغالب على الأشر والبطر والوقوع في المعاصي، الأكل والانهماك فيه والشرب كذلك، وهكذا شهوة الفرج. فإذا امتنع الإنسان عن هذه الشهوات تقربا لله سبحانه وتعالى في وقت معين، فهذا يعين على تحصيل التقوى. وإلا فكلما حصل التقصير من العبد كان النقص في الثواب والأجر، بل قد لا يخرج بالثواب، قد يصوم صوما صحيحا مع المعاصي لكن لا يؤجر عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث أبي هريرة: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي المسند مسند أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه التعب والسهر، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه التعب والسهر. فهكذا، فالصوم شرعا التعبد لله بالإمساك بالنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني، يخرج الفجر الأول قبل طلوع الفجر الثاني لا يمتنع عن الأكل والشرب والجماع كما سيأتي إلى غروب الشمس، فهذا هو الصوم. والصوم أحد أركان الإسلام العظام ومبانيه الكبار، قال الله سبحانه وتعالى كما في هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب، أي فرض، كتب عليكم الصيام، يعني صيام رمضان، كما كتب على الذين من قبلكم. قولوا على الذين من قبلكم، هل المقصود بهم أهل الكتاب أم المقصود بهم عموم الناس؟ الراجح الثاني، كما كتب على الذين من قبلكم للعموم الموجود في الاسم الموصول على الذين من قبلكم. لكن هل الذي فرض على الأمم المتقدمة هو صوم رمضان كما فرض على هذه الأمة أو أصل الصيام؟ الراجح أنه أصل الصيام، ولا يقطع، لأن صوم رمضان كان واجبا على الأمم المتقدمة، لأن هذا يحتاج إلى دليل. لكن أصل الصوم هذا هو الذي وجب على الأمم المتقدمة على ظاهر الآية الكريمة: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، ومنها صوم رمضان. وهكذا في حديث طلحة بن عبيد الله حينما جاء يسأل عن الرجل الأعرابي عن الإسلام قال: وأن تصوم رمضان. متفق عليه. فإذا صوم شهر رمضان معلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكر صومه وجحده فإنه يعتبر كافرا لأنه مكذب للقرآن والسنة. فالله يقول أيضا في القرآن: فشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن جحد وجوب صوم رمضان فإنه يعتبر كافرا لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وفرض صيام رمضان في العام الثاني من الهجرة في شهر شعبان، وهذا بإجماع أهل العلم، فرض في العام الثاني من الهجرة في شعبان. وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات لأنه مات في شهر ربيع الأول من عام 1000 من شهر ربيع الأول عام 11 من الهجرة، إذن صام 9 رمضانات، وهذا بإجماع من أهل العلم. قال الأصل فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال ويجب صيام رمضان على كل من على كل مسلم. الصوم الذي يخاطب به المسلم ولا يصح من الكافر مع أنه يعاقب على تركه له يوم القيامة، لكن لا يصح من الكافر، لا بد أن يكون مسلما، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فالكافر لا تصح منه العبادات لفقد شرط الإيمان، مهما عمل من الأعمال التي ظاهرها أنها عبادة يتقرب بها إلى الله، طالما ليس عنده الشرط شرط الإيمان فلا تصح منه العبادة. قال الله سبحانه وتعالى في شأن الكفار وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا كانت العبادات المتعدية لا تقبل منهم لأجل الكفر فكيف بالعبادات القاصرة؟ فالكافر لا تصح منه هذه العبادة، وإذا أسلم لا يجب عليه قضاء ما فات في أيام الكفر، لقوله سبحانه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وفي الحديث والإسلام يجب ما كان قبله، التوبة تجب ما كان قبلها. وأيضا المرتد إذا ارتد ثم عاود الإسلام لا يطالب بقضاء ما فاته من أيام رمضان أيام الردة. وإذا أسلم الكافر في نهار رمضان هل يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم؟ الجواب نعم، واجب عليه أن يمسك بقية يومه لأنه صار من أهل الوجوب. من أسلم في أثناء نهار رمضان فواجب عليه أن يمسك لأنه صار من أهل الوجوب. قال على كل مسلم بالغ، أيضا الذي يجب عليه الصوم البالغ، ويخرج من هذا غير البالغ من الأطفال، الطفل قبل بلوغه لا يجب عليه الصوم، وإنما يجب على البالغ. من هو البالغ؟ كيف يعرف البلوغ؟ بهذه العلامات، بإتمام بالنسبة للذكر بإتمام 15 سنة، أو بنبات الشعر الخشن حول القبل، أو بإنزال المني سواء كان باحتلام أو بغيره، وتزيد الأنثى أمرا رابعا وهو بخروج دم الحيض أو الحمل، فإنها لا تحمل حتى تبلغ. فهذه علامات البلوغ في الذكور والإناث. فالصوم لا يجب على الإنسان قبل بلوغه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وعن الصبي حتى يحتلم. ولكن بالنسبة للأبناء أو بالنسبة للأطفال ذكورا وإناثا يشرع لوليهم أن يمرنهم على عبادة الصوم متى ما أطاقوا، وليس هناك سن معينة يؤمر فيها الولي بأمر الطفل بالصوم. ليس الصيام كالصلاة، الصلاة جاء فيه النص مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، لكن الصوم لم يأتي فيه تحديد السن. لماذا؟ لأن قد يقدر على الصلاة ولا يقدر على الصوم، فالصوم راجع إلى الإطاقة. إذا أطاق الطفل الصوم وهو ابن 5 سنوات فيشرع لوليه أن يعوده على الصوم تمرينا له وتعويدا له على طاعة الله، ويؤجر الولي بذلك اقتداء بالصحابة، فقد فعلوا ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكما في حديث الربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء من أصبح منكم مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصوم. قالت فكنا نصوم ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياه حتى يأتي وقت المغرب. اللعبة من العهن أي من الصوف، وقيل الصوف المصبوغ. وهذا الحديث في الصحيح. وأيضا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عادة للصحابة في تعويد صبيانهم على الصوم، كما في البخاري معلقا أن عمر أتي بنشوان على وزن سكران، وهو بمعنى سكران، أتي بنشوان فقال له تشرب وصبياننا صيام، فجعل يضربه ويقول له هذا. أتي بنشوان أي بسكران في نهار رمضان فقال له تشرب وصبياننا صيام، فجعل يضربه. ووصله سعيد بن منصور وغيره بسند صحيح. فيشرع للولي أن يعود أبناءه على الصوم متى ما أطاقوا. رب طفل ابن 4 سنوات يطيق الصوم، ورب طفل ابن 10 سنوات لضعف جسمه لا يطيق الصوم. قال عاقل أيضا الصوم على العاقل، يخرج بذلك المجنون. المجنون ممن لا يؤمر بالصوم ولا يصح منه الصوم، سواء كان المجنون الذي قد أطبق أو المعتوه أو المخرف، يعني بلغ من السن عتية حتى خرف، فهؤلاء كلهم لا يجب عليهم الصوم لأنهم فاقدوا الأهلية، وهو العقل الذي هو مناط التكليف، فلا يؤمرون. المجنون والمعتوه والمخرف لا يطالبون بالعبادات، لا بصلاة ولا بصوم، بهذه العبادات التي يعني ستذكر، لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا عمرة. أما الزكاة فتقدم أن الراجح أن الزكاة تخرج في مال الصبي والمجنون، وليست عليهم، ليس عليهم قضاء ولا عليهم فدية. هذا مجنون يجوز له أن يأكل في نهار رمضان، ولا يجوز أن يمنع من الطعام والشراب، خلافا لبعض الناس فإنهم قد يحرمون هذا المجنون أو المخرف أو المعتوه الطعام والشراب في نهار رمضان، فيقولون الله المستعان الناس صيام وهذا يريد أن يأكل، لا أخبئ عنه الطعام، لا تظهر له الطعام، أغلق الثلاجة لا يذهب، أغلق المطبخ، يحاربون محاربة، وهذا بسبب جهلهم. المجنون ليس مكلفا بالصوم، والمعتوه والمخرف الذي يبلغ مثلا 90 سنة فيسقط تمييزه، هذا ليس مطالبا لا بصلاة تأمره بالصلاة ولا بالصوم، ينزل منزلة الصبي قبل تمييزه. وإذا كان الشخص يفيق أحيانا ويجن أحيانا ففي وقت إفاقته مطالب بالصوم، وفي وقت جنونه لا يطالب بالصوم، وليس مطالبا بقضاء ما أفطره في حال جنونه. إذا كان عند الإنسان مرض يبقى 15 يوما مجنونا ويفيق في 15 يوما، فإذا أفاق طولب أو أمر بالصوم، ولا يؤمر بقضاء 15 يوما المتقدمة التي مرت عليه وهو في حال الجنون. ومتى ما أفاق المجنون في وسط في أثناء النهار من رمضان فيؤمر بالصوم لأنه صار من أهل الوجوب. إذا أفاق قبل الظهر مثلا فيمنع من الطعام والشراب إذا كان يستطيع، لكن لو كان بسبب الأدوية ويعني في حالة ينزل منزلة المريض فهذا لا يؤمر يشق عليه حتى يصل به إلى حد الهلاك، لا، هذا سيأتي إن شاء الله بعد قليل. فالعاقل يخرج المجنون. قال قادر على الصوم، أيضا الصوم إنما يخاطب به القادر لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فالعاجز عن الصوم لا يجب عليه الصوم، العاجز عن الصوم لا يجب عليه الصوم إنما يجب على القادر. العاجز عن الصوم، العجز على قسمين، عجز طارئ وعجز دائم، عجز طارئ وعجز دائم. أما العجز الطارئ فهو المريض بمرض يرجى شفاؤه، المريض بمرض يرجى شفاؤه فهذا عجزه عجزا، هذا عجزه عجز طارئ. قال الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن هذا المريض الذي يجوز له الإفطار؟ هم على ثلاث حالات. الحالة الأولى الذي لا يستطيع على الصوم، ولو صام لهلك، هذا لا يجوز له الصوم. من كان مريضا بمرض لا يستطيع معه الصوم، ولو دخل في الصوم لأهلك نفسه، فهذا لا يجوز له الصوم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحالة الثانية الذي يقدر على الصوم، الحالة الأولى ما يقدر على الصوم، الحالة الثانية يقدر على الصوم لكن بمشقة بالغة، فهذا يستحب له الفطر. الحالة الثالثة الذي يشق عليه الصوم لكن ليست مشقة شديدة، فمن هو المريض الذي يعني يجوز له الإفطار والذي يتضرر بالصوم؟ إما أن يخاف على نفسه أو يخاف على عضو من أعضائه، أو يؤدي إلى زيادة المرض، أو يؤدي إلى تأخر الشفاء. أما إذا كان به مرض لا يؤثر على الصوم فهذا يصوم، هذا يصوم، لكن لو كان به مرض يتعبه في الصوم أو كما تقدم يؤخر الشفاء أو يزيد في المرض، فهذا قول الجمهور من أهل العلم أن هذا هو الذي، هذا المريض الذي أبيح له الفطر، هذا المريض الذي أبيح له الفطر. فمن كان عجزه طارئا وأفطر فعليه عدة من أيام أخر، بمعنى لو استمر به المرض حتى الموت فليس على أوليائه لا صوم ولا إطعام. من كان مريضا بمرض طارئ، إيش معنى طارئ؟ يرجى شفاؤه، لم ييأس ولم ييأس الأطباء، قالوا هذا المرض له علاج، فاستمر به المرض حتى مات، أصيب بعلة في وسط رمضان في نصف رمضان ثم استمر به المرض حتى 20 شوال ومات، استمر به المرض، وقرر الأطباء أن هذا مرض طارئ كان يرجى له الشفاء لكن قدر الله ختم له ومات، إما أنهم تأخروا في العلاج أو حصل شيء، فهذا ليس عليهم لا إطعام ولا صيام، وهذا قول الجماهير من أهل العلم. لماذا؟ لأن الله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذا لو تمكن من القضاء. أما لو اتصل به المرض حتى الموت، بعضهم يمرض مرضا في نظر الأطباء له علاج فسيحتاج إلى شيء من المال، فيستمر 6 أشهر على فراش المرض حتى يموت، يدخل عليه رمضان وهو على فراش المرض حتى يموت، هذا ليس على أوليائه لا صوم ولا إطعام، لأنه لم يتمكن من القضاء، إذن لم يجب عليه الصوم. والله يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، أي إذا قدر فلزمته الأيام. الحالة الثانية، القسم الثاني، العاجز عجزا مزمنا. الحالة الأولى العاجز عجزا طارئا، فحكمه ما يتقدم. الحالة الثانية العاجز عجزا مزمنا مستمرا، وهو كالمريض بمرض مزمن ليس له علاج، فيقولون للمريض اصبر ما عندنا علاج لك، أو الشيخ الكبير أو العجوز المسنة بلغ من السن ما يقدران على الصوم، الشيخ الفاني أو العجوز الكبيرة أو المريض بمرض مزمن، فهؤلاء أيضا ممن يفطرون، وكما سيأتي يطعمون عن كل يوم مسكينا. وهكذا مقيم، إنما يجب الصوم على المقيم. سيأتي ما يتعلق بأحكام السفر، لكن الذي يذكر هنا حتى يتصل من الذي يجب عليه الصوم، إنما يجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر وأن يكون مقيما، أما المسافر فلا يجب عليه الصوم، لقوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك الكعبي القشيري إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وضع عن الحامل المرضع الصوم، فمن كان مسافرا فلا يجب عليه الصوم. وسيأتي أن الحائض والنفساء أيضا ممن لا يجب عليهم الصوم، بل يحرم منهم الصوم ولا يصح منهم الصوم، فمن شرط الصوم أن تكون المرأة طاهرا ليست بحائض ولا نفساء، فالصوم يفسد بوجود دم الحيض أو النفاس. فمن كانت حائضا نفساء لا يصح منها ولا يجوز لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، متفق عليه من حديث أبي سعيد. وفي حديث عائشة قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فإذا شعرت إذا نزل دم الحيض قبل الصوم أو في أثناء الصوم فهذا الصوم فاسد، وإذا شعرت بتحركه قبل غروب الشمس ولم ينزل إلا بعد غروب الشمس فالصوم صحيح، العبرة بنزول هذا الدم. وإذا طهرت قبل الفجر فصومها صحيح، يجب عليها أن تنوي الصوم وتدخل في الصوم. وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق ببعض هذه الأحكام. لا لا سيأتي أن ما يجب عليها إذا طهرت الحائض النفساء في أثناء النهار ما يجب عليها الصوم، لأنها أفطرت بعذر شرعي. إذا كان إيش؟ لا، العاصي الذي تعمد الإفطار واجب عليه أن يتوب ويستغفر ولا يقوم يتوب. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: بالنسبة للرجل الذي عنده المعدة لا يستطيع الصوم، فهل عليه الإنفاق؟ نعم، من أصيب بمرض لا يستطيع معه الصوم وليس له علاج فيطعم عن كل يوم مسكينا. وهنا: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حبك الله الذي أحمدتنا فيه. قال: إذا كان الرجل في الماضي يفطر فهل يقضي؟ الجواب: لا، عليه أن يتوب ويستغفر وليس هناك دليل على القضاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: الطفل أو الصبيان إذا صاموا هل يؤجرون على صيامهم؟ إذا كان له صوم فمعنى أنه يؤجر عليه، كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: أنا رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا وقالت: ألي هذا حج؟ فقال: نعم، ولك أجر. فإذا كان له حج معنى أنه يؤجر عليه، وهذا معنى قول الفقهاء أو العلماء أن الأطفال يجرى لهم قلم الحسنات ولا يجرى عليهم قلم السيئات، ويؤجر الولي على إعانته لولده وعلى تعويضه لولده للطاعة. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: هل يجوز دفع الزكاة للابن بدون إسقاط النفقة من الابن؟ وما معنى حديث معن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد؟ هذه المسألة تقدمت، يعني لا يجوز أن يعطي للولد إذا كان في إسقاط للواجب الذي عليه، أما إذا كان مال الأب محدودا لا يستطيع أن ينفق على الولد فيجوز أن يدفع زكاة ماله لولده، وهكذا العكس. وأما معنى الحديث فالحديث في الصحيح، وهو أن يزيد والد معن أتى بدنانير وضعها في يد رجل في المسجد وأمره بالتصدق بها، فجاء معن ولا يدري أن هذه الدراهم أو الدنانير وضعها أبوه فأخذها، فتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأب يقول: أنا ما عنيتك، أنا أريد أن أتصدق بها على رجل أجنبي. ومعن يقول: أنا لا أدري، أنا أخذتها، ما هو الحل؟ ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما أخذت يا معن ولك ما نويت يا يزيد. أنت يا يزيد نويت الصدقة على محتاج ولم تقصد ولدك حتى تحابيه، إنما أردت أن تتقرب إلى الله بهذه الصدقة لمحتاج. فيقدر الله أن الولد يأتي إلى المسجد ويأخذ هذه الصدقة، فيقول: أنت لك ما أخذت يا معن، هذا حلال لك، وأجر الصدقة تامة لك يا يزيد لأنك وضعتها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: هل الممسوس يعتبر واجبا عليه الصوم؟ يختلف الممسوس، قد يكون مسه لا يتعارض مع صومه، فمن قدر على الصوم فواجب عليه أن يصوم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: نريد درسا في الرقية الشرعية. الرقية الشرعية معناها الدعاء، الرقية معناها الدعاء، فأنت تستطيع أن ترقي نفسك وأن ترقي إخوانك بالدعاء وبالأذكار الشرعية، فالقرآن يرقى به والأدعية النبوية يرقى بها، وما يحتاج إلى خبير أو متخصص في فن الرقية، يعني أن الإنسان متخصص. لا، بعض الناس يتوهم أنه ما يرقي إلا فلان وفلان. لا، ممكن كل واحد يرقي نفسه ويرقي زوجه ويرقي ولده ويرقي مريضه بالدعاء، يقرأ عليه آيات من القرآن مثل الفاتحة ومثل آية الكرسي ومثل المعوذات، وإذا كان مرضه سحر فآيات السحر المذكورة في الأعراف وطه ويونس والشعراء والبقرة، وهكذا الأدعية النبوية: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. وهكذا حديث: اللهم اشفه، اللهم اشفه، الله، يعني في الحديث: اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفه، اللهم اشفه. وهكذا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. وهكذا إذا كان في عين أو سحر تقول: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقيك، الله يشفيك. أو ترقي ولدك: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، من كل عين لامة. فهذه معنى الرقية، هذه الرقية الشرعية. إذا جئت إلى مريض أو ممسوس أو مسحور فتقرأ عليه من القرآن وتأتي له بالأدعية النبوية، هذه معنى الرقية الشرعية. متى تنفع الرقية كما ذكر أهل العلم بالأدلة؟ إذا كان الراقي صاحب عقيدة وهو واثق بالله ومعتمد على الله، وكذا المريض واثق بالله محسن الظن بالله تبارك وتعالى، فليس هناك دواء أنفع من الرقاء للأمراض الروحية كالمس والعين والسحر، وهكذا بعض الأمراض الحسية كلدغ ذوات السموم. لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني ليس هناك أنفع في الدواء من لدغ ذوات السموم من الرقية الشرعية. سبحان الله، آية من الآيات. قد يتعرض للوفاة ولو أدركوه بالإبر لكن سبحان الله بالرقية الشرعية يقوم وكأنه لم يلدغ من قبل حية خبيثة أو عقربة خطيرة. فهكذا نحتاج للآباء والأمهات أن يزاولوا هذه الرقى الشرعية مع أنفسهم وفي بيوتهم مع إخوانهم المسلمين. الأمر ليس معقدا، الأمر سهل. نعم، طيب، وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.